بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. عندنا احنا الدرس 34، هذا عالمية الإسلام وخلوده وخلود الإسلام. هذا في الحقيقة لا يوجد في شيء يعني مهم، ما عدا أنه هذه القضية نريد أن نثبتها، أن الإسلام هذا الدين الخاتم هو دين عالمي، ليس لمكة وليس لأهل الجزيرة العربية وليس للعرب أو ليس لفئة خاصة، سواء كانت منطقة جغرافية منطقة ما أدري يعني محدودة، لا، وإنما هو دين عالمي يعني إلى كافة البشرية إلى كافة الناس. هذا الدرس 34 تقريبا يدور في هذه الحقيقة، أن الإسلام دين عالمي ليس دينا مرسلا إلى جماعة خاصة من الناس أو فئة خاصة من الناس. والدليل على ذلك يعني آيات موجودة في القرآن، إنا أرسلناك كافة للناس. كافة للناس يعني الناس منهم قوم، ليس هم مجتمع مكة أو مجتمع الجزيرة العربية، كافة الناس هم كل يعني كل العالم. وهذا أيضا من سيرة النبي صلى الله عليه وآله، أن النبي بعث برسائل إلى قيصر وإلى كسرى، يعني بعث برسائل إلى ملوك العالم، وهذا لم يفعلها أحد قبله يعني من أنبياء وكلا، بأنه يخاطب ملوك العالم، يخاطب القادة الموجودين في العالم، قادة الحضارات. إذن يعني هذا لابد أنه نفس مخاطبته يعني لكسرى وقيصر وهؤلاء القادة الكبار يعني بذيك الفترة، يعني يمتلكون يعني مساحات شاسعة هم من الكرة الأرضية، ويأمرون ناس وإلى آخره، ملايين الناس يعني تحت سيطرتهم. مع ذلك النبي صلى الله عليه وآله يخاطبهم برسائل ويلقي عليهم الحجة، هذا مو تصرف طبيعي يعني. إذا لابد أن تكون هذه رسالته رسالة عالمية، وإلا ما لها داعي إذا يريد أن يهدي مجتمع الجزيرة العربية أو مجتمع مكة إلى قومه. يعني النبي الله بعث إلى قومه ذول الفئة الصغيرة اللي تعبد الأصنام، ما له معنى يخاطب قيصر ويخاطب كسرى وأن تسلم، ما له شلون أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين والسلام على من اتبع الهدى وإلى آخره. هذا مو يعني تصرف واحد مبعوث إلى عشيرة أو قبيلة يعني أفراد محدودين أو إلى مدينة مثلا، وإنما تصرف يدل على أنه صاحب دين عالمي، صاحب دين إلى كل البشرية. والقرآن أيضا أكد ذلك، أنه بعثه كافة للناس رحمة وبشيرا ونذيرا. فالدرس 34 يريد أن يؤكد هذه الحقيقة، أن الإسلام دين عالمي لكل البشرية، هم من سيرة النبي هم من الآيات القرآنية، فلا يوجد فيه شيء يعني مهم جدا يعني. فننتقل إلى الدرس 35 اللي هو ختم النبوة، تقريبا هو فد شيء مهم، ولعله كثير الآن من المسائل الموجودة في الفكر الإسلامي وغير الإسلامي تقريبا منشأها هو مسألة ختم النبوة. كما تعلمون أن مسألة ختم النبوة أيها الأخوة من المسائل الثابتة الضرورية في الدين الإسلامي. لماذا؟ هم قرآنيا هم روائيا، وهي من الضرورات يعني، فشيء متواتر ومعلوم 100% أن النبي صلى الله عليه وآله هو خاتم الأنبياء والمرسلين. من القرآن قوله تعالى وما كان محمد أو كذا أخا أو أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، هذا فالدليل القرآني منتهي يعني واضح. يعني سيرته صلى الله عليه وآله أيضا هو صرح أنه لا نبي بعدي، هاي هم انتهت يعني، وهذا ثابت أيضا من الفريقين يعني، لا إشكال في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله صرح بأنه خاتم الأنبياء، والقرآن أيضا صرح بهذه الحقيقة. ولكن السؤال المهم أنه لماذا ختمت النبوة وكيف ختمت النبوة؟ ألم نقل في النبوة العامة، في دروس النبوة العامة اللي أخذناها، ألم نقل أن البشرية تحتاج إلى الوحي السماوي، وأنه بدون الوحي السماوي هاي البشرية عقولها قاصرة عن إدراك الكمال والوصول إلى الكمال، فهي بالضرورة تحتاج إلى الوحي السماوي لكي يملأ هذا النقص يعني الموجود في الإدراك البشري والعقل البشري. هذا أثبتناه الآن أنتم وصلتم بنا إلى أن النبوة قد ختمت، أنه هناك خاتم الأنبياء والمرسلين جاء برسالة اللي هي القرآن الكريم رسالة الإسلام، وقال أن النبوة ختمت وأنه لا نبي بعده. إذن كيف تعيش هذه البشرية؟ ثم يعني ثم ختمت النبوة مع أن البشرية باقية والإنسانية باقية لم تنتهي، نحن نسير الآن بدون نبي. يعني هسه لو انتهت الإنسانية وانتهت البشرية مع ختم النبوة، هذا جيد منطق يكون، يعني كلاهما انتهيان، لا أحد يحتاج الآخر بعد. ولكن نحن الآن الإنسانية تسير ولعله إلى ملايين السنين، ما أدري مليارات السنين، ما أدري أيام، يجوز ما أدري، ما ندري حقيقة. يعني هذا الاحتمال قائم على كل الاحتمالات، يعني لعله القيامة بعد يومين، لعله القيامة بعد مليار سنة. عندك ضامن أنت من ذلك؟ يعني ماكو ضامن. يعني الساعة آتية أكاد أخفيها، يعني فالساعة آتية على كل حال. المهم لعله البشرية تعيش مليارات السنين، ملايين السنين بعد بدون نبي، فكيف ختمت النبوة مع أن البشرية تحتاج إلى النبوة وتحتاج إلى الوحي السماوي؟ هذا في الحقيقة الآن الإشكالات الموجودة بالفكر الإسلامي وبالفكر الإنساني ككل، تقريبا منشأها دائما يرجع إلى مسألة ختم النبوة، أنه ما دام قد ختمت النبوة. بعضهم قال ختمت النبوة لأنه البشرية وصلت إلى حالة من الرقي الفكري والعقلي بحيث ما تحتاج السماء بعد، فبعد ما لها معنى نبعث أنبياء. نعم كانت البشرية وثنية وحشية همجية منحرفة ظالمة، لا يوجد عندها قيم، لا يوجد عندها مبادئ، فكانت يمدها الوحي والأنبياء. الآن امتلأ الفكر البشري بالمبادئ والقيم التي جاء بها الأنبياء، فلا حاجة إلى بعث الأنبياء، فنختم النبوة لأن البشرية كملت. هذا أحد التفاسير الموجودة. فإذا كان البشرية كملت، هذا هو عليه نتائج يعني فكرية وأخلاقية ودينية وإلى آخره، يعني لأنه الآن ما دام البشرية كملت والعقل الإنساني كمل، إذن العقل الإنساني هو الذي يفكر بعد، ما يحتاج الأديان. وإذا كان العقل الإنساني هو الذي يفكر بعد، دام التزم بشريعة الدين خاص، وإنما وصلنا إلى هذه القوانين التي نقننها نحن في البرلمان وفي الأمم المتحدة وانتهى كل شيء، يعني بعد أخلاقنا وعقائدنا وكذا نحن قادرين على أن ندير أنفسنا من دون حاجة إلى السماء. نعم أسلافنا أجدادنا قبل آلاف السنين كذا كانوا محتاجين إلى السماء، أما الآن نحن لا نحتاج. هذا فتح الآن موجود، أن الختم النبوة سببه أن البشرية كملت، فلا نحتاج إلى النبوة، لا نحتاج إلى الوحي. هذا فتح يعني، وهذا حل عليه لوازم كثيرة، يعني هم خطرة من الناحية العقائدية والأخلاقية والفكرية. المهم يبقى السؤال، لماذا ختمت النبوة وما هو السر في ختم النبوة؟ قلت لكم أن هذا الدرس ينقسم إلى قسمين، يعني درس 35. القسم الأول يقول ما هو الدليل على ختم النبوة؟ قلنا الدليل القرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والسنة أيضا والروايات الثابتة من الفريقين ومن كل فرق المسلمين أن النبي قال أنه لا نبي بعدي وأنا خاتم الأنبياء وانتهى كل شيء. يعني فختم النبوة ثابت، هو أصلا نفس الدين، هذا هو الذي نطق أن هذا هو دين خاتم، أنا دين خاتم، هو نطق بنفسه. يعني جيد، لماذا ختمت النبوة؟ هذا السؤال الثاني، ما هو السر في ختم النبوة؟ هل فعلا أن البشرية كملت بحيث لا تحتاج السماء، ولذلك الله سبحانه وتعالى ختم النبوة كما يدعي بعض مثلا الاتجاهات الفكرية الموجودة الآن، أم أن هناك سبب آخر في ختم النبوة؟ الآن هذا الدرس 35، طلعونا يعني بالصفحة 269، هو درس 35 طبعا، 268 يبدأ المقدمة، بعدين يقول الدليل القرآني على ختم النبوة، واضح هاي الآية يذكرها، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، واضحة دلالتها، واضحة يعني ونص بالختم أنه خاتم الختم، تعرفون يعني الختم، هاي شبهة مذكورة ولكن نوضحها على ما تكون هنا الأمور عندكم واضحة. واحد أحد الشبهة المذكورة قال خاتم النبيين، خاتم النبيين ما معنى خاتم النبيين؟ هنا خاتم بمعنى هذا الخاتم، النبي خاتم الأنبياء يعني يتختمون برسالته، خاتم هذا الخاتم يعني اللي هو المحبس يعني شو اسم الفارس الأنقوش ها؟ أنقوشتر. فإذن هذا الخاتم لا تدل على أنه نهاية الأنبياء والمرسلين وهو آخر الأنبياء والمرسلين، وإنما تدل على أنه خاتمهم يعني يتختمون برسالته بمبادئه. مثلا هذه شبهة موجودة، احنا هذا طبعا جاهل باللغة العربية صاحب هذه الشبهة، ليش؟ لأن هذا الخاتم باللغة العربية، هذا خاتم باللغة العربية الأنقوشتر يعني خاتم باللغة العربية، لماذا سمي خاتم؟ نفس هذا الحديدة هذه لماذا سمي خاتم؟ لأنها تختم بها الأمور، تنهى تنتهي بها الأمور، يعني هذه الأوراق عندما تكتب الرسالة، تكتب الرسالة والمهر، هذا المهر ماذا يعني؟ إذا مهرت الرسالة ماذا يعني؟ انتهت، انتهت بعد، لا يوجد شيء إضافي، وإذا وجد شيء إضافي يقولون هذا تزوير، لأن الختم هنا إذا وجد شيء بعد الختم، وهو هذا فلسفة الختم يعني فلسفة التوقيع يعني الختم، أنه تنهي به كلامك وتختمه أو توقعه أو تمضيه يعني، فإذا وجد كلام خارج الختم وخارج التوقيع يقولون هذا مو من ضمن الكلام الأول، هذا مضاف، هذا زائد يعني. فهذا الشيء اللي هو يلبس في اليد سمي خاتما لأنه تختم به الأمور وتنهى به الأمور، ويعني يدل على نهاية الأمور وعلى نهاية الكلام، ولذلك تسمى هذا الحديدة تسمى خاتم. بالمناسبة هذا الخاتم هنا قبل كان يعني يستخدمونه للختم يعني مو للزينة، شوفوا هذا الخاتم الزينة واحد، بس هذا الخاتم الأصلي كان يلبسونه يستخدمونه للختم، يختمون هكذا يعني، بعدين صار هذا الختم الجديد مهر يعني بهذا الشكل الجديد. في قديم الزمان قبل يعني بأوضاع اللغة الأولى كان الخاتم يلبسونه، والإنسان عندما يكتب شيء مثلا يختمه، بماذا يختمه؟ بهذا يختمه، فيسمى هذا خاتما. لماذا؟ لأن ختمت به هذا، ختم به هذا الكلام أو ختمت به هذه الرسالة. وخواتم الأمور وعواقب الأمور ونهايات الأمور هي تعني نهاياتها وحدها الأخير. فخاتم الأنبياء والمرسلين حتى لو سلمنا أنه يعني به الخاتم، هو الخاتم نفسه يعني به نهاية الأمر والشيء الأخير الذي الإنسان يعني ينهي به كلامه أو ينهي به كتابته أو ينهي به يعني مراده، فيسمى ختم. ختمت كلامي بكذا، ما معنى ذلك؟ يقولون أن هذا الخطيب تكلم بهذه القضية وبهذه القضية ثم ختم كلامه بقضية أخرى. مثلا الرئيس تكلم في الانتخابات وكذا ثم ختم كلامه بالحديث عن شهر رمضان، ما معنى ختم كلامه؟ يعني أنهى كلامه بحديث عن شهر رمضان. فالخاتمية مهما تكون الخاتمية بمعنى النهاية، فخاتم الأنبياء والمرسلين يعني آخر الأنبياء والمرسلين، هو ختم النبوة وختم الرسالة وختم الاتصال بالسماء اللي هو آخر نبي وآخر رسول. المهم فإحنا الخاتمية عندنا ثابتة، ولكن السؤال كما قلت لكم لماذا ختمت النبوة؟ ما هو السر في ختم النبوة؟ واحد يقول أنه الآن إحنا كل مشاكلنا لأن ندعي أن هذه النبوة الخاتمة فيها كل شيء موجود إلى آخر الزمان، فلذلك لابد أن نتمسك بالأحكام الإسلامية. واحد يقول لا، هاي الأحكام الإسلامية لا نتمسك بها لأن النبوة ختمت، لأنه البشرية وصلت إلى الكمال والرقي، فلا نحتاج إلى أحكام السماء بعد، فنفكر الآن نحن البرلمان والمفكرين والأمم المتحدة ونقنن ونشرع ما نشاء، لأن نحن وصلنا إلى حالة من الرشد العقلي والكمال الفكري بحيث ما نحتاج إلى السماء. ولذلك الله سبحانه وتعالى فعلا ختم نبوته، لأن بعد إحنا ما نحتاج، هو الله حكيم وعليم فعلم بنا أننا نحتاج فختم نبوته وقال أنا لا أبعث لكم أنبياء، أنتم بعد قرروا شرعوا إلى آخره. فلا بد أن نعرف السر في ختم النبوة. هذا آخر تقريبا درس في مبحث النبوة اللي هو الأصل الثالث من أصول الدين. إحنا النبوة أثبتنا ضرورة النبوة، بعدين أثبتنا المعجزة معناها، بعدين أثبتنا رسالة النبي صلى الله عليه وآله بالقرآن، بعدين أثبتنا إعجاز القرآن، بعدين أثبتنا أن هذا القرآن ليس لا يقع فيه تحريف، هذا كله تقريبا متسلسل البحث. الآن هافت خاتمة، زين هذا القرآن مصون من التحريف، معجزة نزل به النبي صلى الله عليه وآله، كله نقبله، كله نقبله، ولكن لماذا ختمت النبوة؟ هذا البحث النهائي يعتبر السر في ختم النبوة. احنا نقرأ هذا الدرس يعني السر في ختم مباشرة على العبارة يكون التوضيح حتى يعني ننهي تماما بعد ما تبقى القراءة. صفحة 269، السر في ختم النبوة، ذا المقدمة دليل القرآني والأدلة الروائية واضحة، ما بيها فد شيء يعني يحتاج القراءة. يعني السر في ختم النبوة، أشرنا سابقا إلى أن الحكمة في تعدد الأنبياء وبعثتهم المتدرجة هي أنه لا يمكن لفرد واحد تبليغ الرسالة الإلهية ونشرها في الأزمنة السابقة في أقطار العالم كافة وفي كل الأمم والشعوب من هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اتساع العلاقات وتعقيدها وحدوث الظواهر الاجتماعية الجديدة كان يفرض وضع قوانين جديدة أو تغيير القوانين السابقة، وكذلك فإن حدوث التغييرات والتحريفات نتيجة للتدخل المغرض أو الجاهل لبعض الأفراد والجماعات فيستدعي كل ذلك تصحيحا وتعديلا للتعاليم الإلهية من قبل نبي آخر. ولذلك تعدد الأنبياء، لأن أكو تحريفات، لأن أكو تغييرات اجتماعية، تغييرات فكرية، تغييرات إلى آخره، فتعدد الأنبياء، الله يبعث أنبياء يقومون بهذه المهمة. زين، ولكن لو توفرت الظروف والشروط التي يمكن معها لنبي واحد تبليغ رسالته الإلهية للعالم كله وبالاستعانة بأنصاره وخلفائه، إضافة إلى كون أحكام شريعته وتعاليمها وتشريعاتها مستجيبة لكل احتياجات المجتمعات الراهنة والمستقبلية ومتضمنة لجميع الاحتياطات الضرورية للمسائل المستجدة والمستحدثة، وكذلك في حال وجود الضامن الذي يكفل بقاءها وصيانتها عن التحريفات، فمع توفر كل هذه الظروف والعوامل فلا مسوغ لبعثة نبي آخر. شو يقول هنا؟ يقول أولا أن الاحتياجات كانت تحتاج إلى أنبياء، يعني التحريفات والهداية البشرية تحتاج بعث كل فترة الله يبعث نبي، كل فترة الله يبعث نبي. الآن لو فرضنا أن هناك شخص واحد يأتي برسالة، هذه الرسالة يوجد فيها كل ما تحتاجه البشرية في هدايتها، مو كل ما تحتاجه البشرية في كل شيء، لأن مثلا واحد يقول لماذا لم يذكر مثلا الطب وصناعة السيارات والكيمياء في القرآن، هذا أيضا تحتاج البشرية. نقول لا، هذا بعد مجال العقل الإنساني، هو العقل الإنساني يقدر يوصل، يعني ما تحتاجه البشرية في هدايتها فقط، القرآن كتاب هداية. زين، هذا القرآن، هاي الرسالة يوجد فيها كل شيء تحتاجه البشرية في هدايتها، الله يعطي هذه الرسالة لنبي، وهذا النبي يستطيع أن ينشر هذه الرسالة في كل العالم، أنصاره خلفائه، وجود ضامن يضمن تطبيق هذه الرسالة، وجود ضامن يعني يبين مضامين هذه الرسالة، يبين محتوى هذه الرسالة. فإذا فرضنا مع هذه الفروض كلها نبي بهذه المواصفات، رسالة بهذه المواصفات تستجيب لكل متطلبات الأوقات يعني الأزمان والأمكنة في هداية البشرية، تستجيب لكل شيء، إذن إذا فرضنا هذه الفرض لا حاجة لبعث نبي آخر، ولا حاجة لتعدد الأنبياء في المستقبل، لأن هذه الرسالة هي الكافية لتقديم الهداية إلى البشرية بمضامينها وبالضامن الموجود الذي يطبق هذه المضامين. فإذن ختم النبوة ممكن، لا يوجد فيه مانع عقلي، هذا أريد أن بينه، أن الله سبحانه وتعالى إذا ختم النبوة يعني هل يوجد فيه مانع عقلي؟ هل يجتمع النقيضان؟ هل هناك خلاف قضية عقلية إذا الله ختم النبوة؟ نقول لا، ختم النبوة من الناحية العقلية ممكن بهذا الفرض، إذا أنه هذه رسالة تستجيب إلى كل متطلبات البشرية التي تحتاجها في هدايتها إلى يوم القيامة، هذه الرسالة، وهذا النبي وخلفائه الحقيقيين، طبعا خلفاء يقول مو خلفاء أي واحد اللي يصير خليفة، لا، خلفاء الحقيقيين قادرين على أن يطبقوا هذه الرسالة ويبينوا هذه المضامين التي تحتاجها البشرية، ففعلا إذا كان هكذا الأمر لا نحتاج إلى نبي آخر، بل يمكن أن تختم النبوة ونأخذ هذه الرسالة الخاتمة وضامنها يبقى معها ويطبقها ولا نحتاج إلى بحث نبي آخر. فمن الناحية العقلية ختم النبوة ونهاية الأنبياء والمرسلين لا يوجد فيه محذور عقلي بهذا الفرض. زين هسه نكمل. ولكن معارف البشر العادية وعلومهم لا يمكنها تحديد مثل هذه الظروف والعوامل. زين احنا الآن نستطيع يعني بقدراتنا البشرية بقدراتنا العقلية أن نعرف ما سيحدث في العالم إلى بعد مليون سنة من التغيرات الفكرية الاجتماعية النفسية التكنولوجية؟ نستطيع أن نعرف ذلك أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، لأن أنت دائما متزمن في مكان وفي مكان وفي زمان خاص وتتغير. أنت أصلا السنة السابقة كنت فكرك على يعني بشكل، والآن بالسنة الجديدة فكرك صار شيئا آخر يعني، فكيف بعد مليون سنة؟ فنحن متغيرون في أفكارنا في يعني إدراكاتنا، فإذا لا نستطيع أن ندرك كل هذه الاحتياجات إلى مثلا للمستقبل سواء كان مليون سنة أو مليار سنة، هذا البشر غير قادر بعلومه العادية على أن يدرك كل هذه الاحتياجات. أما الله تعالى فبعلمه اللامتناهي المحيط بكل شيء طبعا يعني ما محدود، يمكنه تحديد الزمان الذي تتحقق فيه هذه الظروف، وهو الذي يمكنه الإعلان عن ختم النبوة كما فعل ذلك في آخر كتبه السماوية. هذا يعني يريد يقول أن الله سبحانه، شوف البشر العاديين مو قادرين على أن يشخصوا هذه الأمور إلى آخر الزمان إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى عندما نرجع إليه بعلمه المطلق بحكمته المطلقة يعلم كل شيء، يعلم ما يحتاجه البشر، يعلم ماذا سوف يحدث في المستقبل، يعلم كل التغيرات التي تمر بها الإنسانية إلى يوم القيامة، هاي كلها الله يعلمها بعلمه المطلق اللامتناهي. إذا كان يعلمها يقول نعم أنا أبعث رسالة سوف تنفعكم الآن وغدا وفي المستقبل بمقتضى علمي اللامتناهي، أعلم ماذا تحتاجون البشرية بعد مليون سنة، وأعلم ماذا تحتاج البشرية بعد مليار سنة، وأعلم ماذا تحتاج البشرية بعد ألف سنة وألف سنة وخمسين سنة وخمسة آلاف سنة، هاي كلها الله يعلمها بعلمه اللامتناهي. الآن أنا أضع رسالة، هذه الرسالة فيها مضامين وفيها مبادئ وفيها قيم وفيها خطوط عامة تستطيع أن تستجيب لكل متطلبات البشرية إلى يوم القيامة بمقتضى علمي. الله يعلم بكل شيء، هذه مقدمة مهمة. بمقتضى علمه اللامتناهي يعلم ما ستحتاجه الإنسانية، وبمقتضى هذا العلم يضع هذه الرسالة. زين فالله قادر على ذلك أو ليس قادر؟ أكيد قادر، يعني بمقتضى العلم والحكمة المطلقان، يعني هذا بعد ثابت يعني في الصفات الإلهية أن حكمته وعلمه مطلق، فهو قادر على ذلك، قادر على أن يفعل ذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى إذن هو الوحيد، يعني الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تختم النبوة، مو الإنسان بكيف يقول إحنا لا نحتاج أو نحتاج النبوة. يعني ليش؟ لأن الإنسان مو قادر على أن يحدد مصالحه ومنافعه ومضاره في المستقبل، يعني المستقبل الكبير الكبير جدا. يعني الله فقط هو اللي يعلم. إذن الله هو الجهة الوحيدة المخولة أن تختم النبوة، هو فقط، لا يوجد أحد غيره يستطيع أن يختم النبوة، لأن إحنا بالتالي نحتاج يعني نحتاج من يهدينا. فإذن هو الله سبحانه وتعالى يعلم أين تقع هدايتنا وكيف تتحقق هدايتنا، فإما يبعث لنا أنبياء وإما أن يختم لنا النبوة ويعطي هذا النبي الخاتم رسالة تنفع البشرية إلى يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى فعل ذلك، هم ختم الرسالات السماوية بالإسلام وبالقرآن، وهم ضمن القرآن الكريم وضمن هذه الرسالة كل المبادئ والقيم والخطوط العامة، مو كل التفاصيل، الخطوط العامة التي تحفظ هداية البشرية وأن لا تنحرف البشرية. التفاصيل لها محل آخر، ولكن القرآن فيه يعني رسالة الإسلام فيها مقاصد عليا، فيها خطوط عامة، فيها مبادئ عليا، هاي تؤطر الرسالة الإسلامية. أنتم فكروا أيها المسلمون، ولكن تفكيركم يقع في ضمن هذا الإطار العام، في ضمن هذه المبادئ العليا. هذه المبادئ العليا بينها القرآن، ليش؟ لأن لو لم يبينها لانحرفت الإنسانية. زين يقول هذه المبادئ العليا اللي بينها القرآن هي ترسم الخط الذي يسير عليه الإنسان إلى يوم القيامة، ترسم يعني الخريطة التي نسير عليها، الخط العام، الطريق الذي نسير عليه. أما تفاصيل هذا الطريق فتبقى لكل زمان تفاصيله ولكل مكان تفاصيله، ولكن لا تخرج عن الخطوط العامة التي بينها القرآن الكريم. مثلا من بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى يعني أنا ما أنقل الآية خاف أنقلها وما أصير بها اشتباه. لا يأمر بالفحشاء وإنما يأمر بالعدل والإحسان، صحيح؟ هذا عدم الأمر بالفحشاء والأمر بالعدل والإحسان هذا مقصد من مقاصد القرآن العليا، يعني أن الشريعة الإسلامية وأن رسالة السماء مهما تطاولت المدة التي يعيشها الإنسان، أنتم أي أمر يعني أي حادثة أو أي فعل يؤدي إلى الفحشاء فالشريعة تقبله أو لا تقبله؟ لا تقبله. هسه هذا سواء وقع في آسيا أو في أفريقيا أو في أمريكا أو في القطب الجنوبي أو في القطب الشمالي أو بعد مليون سنة بعد مليار سنة، ما دام شيء يؤدي إلى الفحشاء يلزم منه الفحشاء يتتحقق منه الفحشاء، الإسلام والدين الإسلامي لا يقبله، هاي الرسالة الإسلامية لا تقبله، فنحن نمنعه. هسه ما هي الفحشاء؟ الفحشاء في زمننا فالفحشاء لعله بعد مليار سنة أكو فالفحشاء تختلف عن الفحشاء الموجودة في زمننا، هذا بعد عائد إلى الظروف والزمان والمكان، ولكن الله لا يأمر بالفحشاء، هذا فد مبدأ وخط عام لابد أن تسير عليه الإنسانين. الله سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان، يأمر بالعدل والإحسان أم كذلك؟ ما هو الإحسان؟ هل الإحسان أنه مثلا أساء الصديق؟ هل الإحسان أساء الدولة فقيرة؟ هل الإحسان مثلا أنقذ مثلا مجموعة من ما هو الإحسان؟ هذا بعد عائد إلى ظروف الزمان والمكان، ما نعرف العالم يتغير، يعني شكل العالم يتغير، طبيعة العلاقات الموجودة بين العالم تتغير، ولكن يبقى الله ماذا يأمر؟ بالعدل والإحسان. يعني الله مو هسه يأمر بالعدل والإحسان وبعد مليار سنة يقول لا 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 نريد أن نأمر بالعدل والإحسان، نريد أن نأمر بشيء آخر، هذا لا، هذا خلاف الرسالة الإسلامية، خلاف الحكمة الإلهية، خلاف العلم الإلهي. الله يقول خطكم العام أن العدل والإحسان ولا نأمر بالفحشاء، لا تأمرون، هذا خط عام، هذا السيرون عليه إلى يوم القيامة، غير قابل للتبدل، غير قابل للتغير أصلا. كيف شرحت ذلك يا رب العالمين إلى يوم القيامة مع أننا نتغير؟ يقول ها أنا أعلم، أعلم يعني جهة بمصلحتكم ومفسدتكم ومضرتكم ومنفعتكم، وأنا أعرف كل تفاصيل مستقبلكم وأعرف كل تفاصيل الحياة الإنسانية، فأشرع لكم أنه لا ينفعكم إلا العدل والإحسان، فأقول لكم أن الله يأمر بالعدل والإحسان دائما وأبدا، هذا خط عام. وهكذا الخطوط العامة، ولقد كرمنا بني آدم، هذا شنو كرمنا بني آدم؟ هذا خط عام، يعني مبدأ من المبادئ العليا في الرسالة الإسلامية. الله يريد تكريم بني آدم، صحيح؟ إذا فد شيء يتناقض مع تكريم بني آدم، الله يريده أو لا يريده؟ لا يريده. هسه شنو هذا الشيء الذي يتناقض مع تكريم بني آدم؟ بعد هذا راجع إلى ظروف الزمان والمكان، الإهانة، سلب الحقوق إلى آخره، أي شيء يتناقض مع كرامة بني آدم الله لا يريده، يقول هذا لا تشرعوه بل امنعوه. أي شيء مثلا التفاخر بالنسب، التفاخر باللون، التفاخر بالأموال، التفاخر ما أدري بالرئاسات وبالمرؤوسيات وإلى آخره من هذه الأمور الدنيوية، كل شيء يستلزم التناقض مع كرامة بني آدم الله يقول هذا امنعوه، هذا امنعوه. فإذن هذا لقد كرمنا بني آدم هم أيضا شنو؟ طريق عام ونهائي وثابت إلى يوم القيامة، يقول هذا مبدأ أعلائي، احفظوا أنفسكم أيها الإنسانية داخل هذا الإطار، داخل كرامة بني آدم، لا تخرجون عن كرامة بني آدم. ولذلك يعني هذا المبدأ تفاصيله بعد ما يبينه القرآن، كيف نكرم بني آدم هذا بعد ما يبين القرآن، يقول أنا طريق هدايتكم أن بني آدم دائما صاحب كرامة، يكون دائما مكرم، دائما لا تهان كرامته، هذا يريد القرآن، هذا تريد الرسالة السماوية، فهذا مبدأ ثابت ودائم إلى يوم القيامة. تبقى تفاصيل هذا المبدأ شلون نطبقه، ما هي الأشياء التي تتناقض مع كرامة بني آدم، ما هي الأمور التي تتلائم مع كرامة بني آدم، بعد هذا راجع إلى الظروف الاجتماعية والفكرية والزمانية والمكانية التي تمر بها الإنسانية. وهكذا تشوفون الله إن الله لا مثلا آيات الظلم، مثلا آيات الظلم إن الله الآيات الظلم كثيرة يعني أن الله لا يحب مثلا لا يحب المتكبرين لا يحب لا يحب لا يحب هاي كلها مبادئ عليا في الرسالة هاي المبادئ ثابتة نعم أنتم تفاصيل هذه المبادئ في أي زمان في أي مكان بعد ترجع إلى ظروف الزمان والمكان فإذا محل شاهدنا أن هذه الرسالة الخاتمة يعني منشأ يعني هذه الرسالة الخاتمة الله سبحانه وتعالى يعلم بعلمه المطلق واللا متناهي وبحكمته المطلقة واللا متناهية ما هي مصلحة البشرية ما هي مصلحة الإنسان إلى يوم القيامة فيبعث لهم برسالة خاتمة تحتوي هذه الرسالة الخاتمة على الخطوط العامة على المبادئ العليا التي تسير في البشرية بسلام وأمان إلى يوم القيامة وتبقى التفاصيل يعني تفاصيل هذه المبادئ العليا وين حسب ظروف الزمان والمكان هاي مسألة بعد طبيعية قادر الإنسان على التطبيق الإنسان بس يطبق بعد الإنسان بس يطبق يقول هذا عدل إذن الله يأمر به هذا فاحشة الله لا يأمر بها هذا بعد العقل الإنساني فقط يطبق ويحلل ويفصل أما المبدأ الأعلائي الخط العام لا هذا الرسالة الإلهية رسمته له مثلا الاحتكار الاحتكار من الظلم صحيح أنه يعني الإنسان يحتكر التجارة مثلا أو كذلك يحقق الربح المادي هذا حرام في الشريعة حرام في الشريعة هذا لأنه يستلزم الظلم لأنه يعني فيه سلب حق الآخرين فيه دمار المجتمع إلى آخره الله الشريعة جاءت وحرمت الاحتكار هسه هذا الاحتكار في زمن الشريعة قبل 1000 سنة منو شنو كان الاحتكار اقرأوا روايات الاحتكار أنه الحنطة والشعير والتمر والزيت هاي حرام واحد يحتكرها صحيح هاي الروايات موجودة الآن احنا لأن هاي الأمور كانت الأشياء الأساسية في المجتمع الحنطة والشعير والتمر والزيت يعني ما أكو شيء آخر بالمجتمع غير هاي ما أكو شيء ثاني يعني هنا الأمور الأساسية الخبز والزيت هي الأشياء الأساسية لكل المجتمع فهنا حرمت الشريعة الاحتكار وذكرت هذه المصادق التمر والزيت والحنطة والشعير زين الآن الاحتكار خوب لم يعد بالتمر والزيت والحنطة والشعير الآن مثلا هاي الموارد التي يعني الموجودة الآن في العالم مثلا البترول هذا البترول ذكرت الشريعة لو ما ذكرت الشريعة ما أصلا ما لا ليس له ذكر أصلا الآن واحد يريد أن يحتكر البترول هذا حلال أو حرام واحد يجي يقول هذا ما ذكرت الشريعة الشريعة قالت انه الحنطة والشعير والزبيب والتمر والزيت فهذا ما ذكرت الشريعة فلكم ان تحتكروا يعني عادي يعني واحد يقول لا الاحتكار حرام لانه ظلم هذا الاحتكار مبدأ اعلائي يعني دائما الاحتكار حرام وممنوع نعم مصادق الاحتكار تتغير من زمان الى زمان ليش لانه هي طبيعة الحياة البشرية متغيرة كانت الامور الاساسيه التمر والزبيب يعني اللي يعيش به المجتمع خب الان الامور الاساسيه مو التمر والزبيب والدهن والحنطه لا الان اذا تقطع البترول او النفط على بلد يموتون ينتهون يعني كلهم ينتهون يعني اذا تقطع الكهرباء مثلا واحد يريد يحتكر الكهرباء يقول الكهرباء ما موجود لا بالشريعه لا اكو ايه لا اكو روايه انه الكهرباء احتكارها حرام صحيح لا اكو لا ايه ولا روايه ولكن هذا فهم قاصر للشريعة الشريعة ما بينت أن هذا احتكار حرام وهذا احتكار حلال لا قالت الاحتكار كمبدأ أعلى لأن أمور يعيش بها المجتمع هذا ممنوع احتكارها يمنعوه حرام من احتكارها نعم هذه الأمور ثابتة أو متغيرة متغيرة من زمن إلى آخر لعله الآن إحنا يجوز بعد 1,000,000 سنة بس بالطاقة النووية يمشون البشرية مثلا السيارات بالطاقة ما أدري الأمور كذا تمشي بالطاقة النووية أصلا لا يحتاجون بترول كما الآن أكو بحث موجود الآن يعني مصادر البترول قد تجف في يوم من الأيام يعني هذا البحث موجود في الاقتصاد العالمي الآن أن مصادر البترول لعله في يوم من الأيام تجف فنحن لابد أن نبحث عن مصادر أخرى للطاقة طاقة نووية مثلا فبعد 1,000 سنة مثلا ليش 1,000 سنة لعله بعد 20-30 سنة الأمور تتغير من هذه الناحية في العالم فواحد يجي يقول لي أريد أحتكر أريد كذا هذا ما مذكور في الشريعة نقول لا بعد الشريعة بيّنت الخط العام إنه أي شيء يضرب البشرية أي شيء يعني يستلزم ظلم الآخرين هذا محرم سواء كان بترولا أو حنطة أو زبيب أو طاقة نووية أي شيء يعني فالشريعة أيها الأخوة تبين الخط العام والمصادق والتفاصيل تختلف من زمان إلى آخر وهكذا يعني. ولذلك حتى الفقه عندنا أيضا يعني تشوفون الفقه السيال ودائما مع الأحداث ومع التغيرات بهذه الكيفية باعتبار أن الشريعة تبين المبادئ العليا متبين التفاصيل. فإذا ختم النبوة إلى ختمة النبوة بهذا المعنى بعلم الله سبحانه وتعالى الذي يعني هو غير محدود ومطلق هذا ممكن لا محدورة فيه إذا بعث الشريعة بهذه المواصفات أنها تمتلك القابلية على هداية البشرية إلى يوم القيامة. زين خلنا نكمل. بيد أن ختم النبوة ولكن يعني بيد لكن ختم النبوة لا يعني قطع علاقة الهداية تماما بين الله والعباد. هذا بعد بحث آخر يعني هذه الفقرة مختصة بالإمامة سوف تأتينا. الجواب عن شبهة توصلنا مما سبق إلى أن السبب في ختم النبوة أولا أن نبي الإسلام بمعونة أنصاره وخلفائه يمكنه إيصال رسالته إلى أسماع جميع البشر في العالم، وثانيا التكفل بصيانة الكتاب السماوي عن أي تحريف، وثالثا أن الشريعة الإسلامية يمكنها الاستجابة لاحتياجات البشر كلها حتى نهاية العالم. ولكن يبرز اعتراض على الفكرة الثالثة وهو كما أن تعقيد العلاقات الاجتماعية في الأزمنة السابقة اقتضى وضع أحكام جديدة أو تغيير الأحكام السابقة عليها ولذلك كان يبعث نبي آخر، فإن الأمر ظل كذلك حتى بعد نبي الإسلام، فقد حدثت متغيرات بارزة أضحت معها يعني أصبحت معها العلاقات الاجتماعية أكثر تعقيدا، فكيف لا تقتضي هذه المتغيرات شريعة جديدة؟ التغيرات لا أحد ينكرها، أنتم قلتم قبل النبي أكو تغيرات فالله يبعث نبي جديد لكي يعني هذه التغيرات يعالج هذه التغيرات، فالله يبعث نبي بعد نبي. الآن خذ هذه التغيرات بعد النبي صلى الله عليه وآله ظلت يعني العالم بتغيرات اجتماعية، فلماذا ختمت يعني النبوة مع أن التغيرات موجودة؟ نشوف جواب هذه الشبهة. والجواب أنه كما أشرنا إلى ذلك ليس في مقدور الإنسان العادي تحديد المتغيرات والتحولات التي تقتضي تغير التشريعات من الأساس مو؟ عندكم من؟ تغير التشريعات الأساس. وذلك لأننا لا نحيط بعدد الأحكام والتشريعات وحكمها جمع حكمة، بل إننا ومن خلال الأدلة المبرهنة على خلود الإسلام وختم النبوة بالنبي نكتشف عدم الاحتياج لتغيير الأحكام والتشريعات الإسلامية الأساس. يعني هذا إذا هاي الأساس ماكو من صحيح. يريد أن يقول شيخنا الوقت انتهى، يريد أن يقول أولا أنتم تقولون أن هاي الأمور الفكرية اللي جات تتغير والوضع الاجتماعي المتغير بعد النبي صلى الله عليه وآله يستدعي أن نغير التشريعات الإسلامية لأنه إحنا تغيرت أوضاعنا فلا بد أن أيضا تشريعاتنا تتغير. الشيخ يقول أولا أن عقولنا قاصرة عن إدراك أنه نستطيع أن نغير التشريع السماوي لأن هذا التشريع السماوي هو الله ختم به. زين يا رب العالمين لماذا ختمت بهذا التشريع السماوي؟ يقول أنا ختمت لأني أعلم أن هذا التشريع سوف ينفعكم إلى يوم القيامة بعلمه سبحانه وتعالى. فإذا افترضنا أن نحن جئنا وقلنا لا هذا التشريع ينفعنا هذا التشريع لا ينفعنا نريد أن نغيره مثلا، هذا بالحقيقة يستدعي أن الله جاهل. ليش؟ لأنه شرع لنا فد أمور وأحكام لا تنفعنا دائما وقال التزموا بها دائما، فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون جاهل يعني ليس بعالم المصلحة الحقيقية والمنفعة الحقيقية للبشر. وحيث أن هذا منفي يعني بالأدلة التي أقمناها في صفات الله أنه عليم حكيم قادر يعني علمه لا متناهي حكمته لا متناهية، فإذا تشريعاته أيضا تكون على مقتضى علمه وعلمه لا متناهي، فإذا هو يعلم سبحانه وتعالى التشريعات النافعة للبشرية إلى يوم القيامة. وحيث أنه ختم النبوة فإذا هذه التشريعات التي جاء بها النبي الأخير الخاتم هي تشريعات تنفع الإنسانية في فترتها المتبقية إلى يوم القيامة. وهذا من المسائل المهمة الآن أيها الأخوة بالفكر الجديد يعني أنه إحنا نغير مثلا الآن في الجمهورية الإسلامية إقامة الحدود على الزاني. الجمهورية الإسلامية تقوم باسم يعني بالأحكام الإسلامية ولاة الفقيه. الزاني ماذا تكون عقوبته؟ إذا كان محصن شنو؟ يرجم صحيح؟ وإذا كان غير محصن يجلد 100 جلدة ما أدري. زين يعني نفذوا الحدود امام جمع من المؤمنين وكذا، هذا حد، هذا حد الهي صحيح او ليس بصحيح؟ الان نريد ان نطبقه. الاتحاد الاوروبي يقول اذا طبقتوه، هذه اذا طبقتوها نقطع عنكم العلاقات الاقتصاديه. تدرون انه يعني الوضع الاقتصادي للبلد، البلد ما عايش على القمر، عايش ضمن هذه الكره الارضيه، ولا وتربطه علاقات اقتصاديه مع العالم. هذا زين، انت ما عندك علاقات مع العالم، على من تبيع ومن من تشتري؟ لابد انه تربطك علاقات. يعني الان البلد الذي تسقطوه يحاصر اقتصاديا، بعد ماكو اسقاط شو اسمه اختيالات وكذا. البلد اذا اريد تسقطه يحاصر اقتصاديا ينتهي. فالان مثلا الاتحاد الاوروبي يقول للجمهوريه انه اذا طبقتوا هذا الحدود الشرعيه، هذا شو اسمه، احنا نقطع عنكم العلاقات الاقتصاديه. ماذا يفعل هنا الحاكم الاسلامي؟ هل يطبق الحدود ويلغي كذا؟ هل يعني يحافظ على علاقاته الاقتصاديه من اجل شعبه ويرفع الحدود؟ بعد هاي يعني كلها يعني من المسائل المهمه. اريد اقول ان مساله التشريعات وتطبيقها الان بعد النبي صلى الله عليه واله من المسائل المهمه الان الموجوده في الفكر البشري، يعني مو فقط في الفكر الاسلامي. بعد هذا الوقت انتهى والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله الدرس الجاي امامه.